السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، أيها الإخوة الحاضرون، إننا نحمد الله سبحانه الذي وفقنا وهيأ لنا هذا اللقاء المبارك بإخواننا وأحبتنا. ربما نسمع عن أحدهم من سنين ولم نره، فيسر الله هذا الاجتماع وهذا اللقاء بالأخوة، وهذا من أعظم النعم التي يمن بها الله سبحانه وتعالى على عباده، نعمة الأخوة والمحبة والألفة. وما كان هذا الاجتماع إلا دليل على المحبة، فإنه لم يجمعكم في هذا المسجد المبارك إلا المحبة في الله، لا دنيا ولا مصلحة، وإنما لله. ثانيا، قد سمعنا من الشيخ الفاضل أبي عمار ياسر الدبعي هذه المحاضرة القيمة العلمية المباركة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خيرا، وأن يحفظه ويبارك فيه وفي أهله وماله وولده. وهكذا يا طلاب العلم، يمن الله على من يشاء من عباده بالعلم بالثبات في عصر كثرت فيه الفتن، وفي عصر قل من يتعلم فيه وقل من يثبت فيه، فضلا عن أن يتعلم. ونحن إخواني في الله دائما إذا اجتمعنا أو غالبا نتواصى بالخير، وأعظم ما نتواصى به هو طلب العلم النافع. أي والله إخواني في الله، إن أعظم ما نجد فيه ونجتهد ونحرص عليه في حياتنا اليومية والليلية هو طلب العلم النافع. لقد انجفل الناس عن العلم إلى الدنيا والتنافس فيها، وقد عزف الناس عن هذا الخير العميم. إخواني في الله، إن هناك بلدانا إسلامية عربية وغير عربية يتمنون أن يجدوا من يفقههم في الدين، ومن يعلمهم أمر دينهم، وأنتم تيسرت لكم سبل العلم ووسائله، فاحمدوا الله واحرصوا على هذه النعمة، هذا الخير، حتى لا يفوتكم ويسلب عليكم، فإن أي نعمة لا تشكر تزول، وأي نعمة لا يعرف قدرها صاحبها تذهب، ومن شكر الله زاده من فضله، ومن شكر الله على نعمه أبقاها الله له. قال الله سبحانه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال الله سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال الله سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال الله سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الله سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فيا طلاب العلم، احرصوا على صرف أوقاتكم في طلب العلم، وعضوا على حلقاته بالنواجذ، فإنه سيأتي يوم تندمون، وسيأتي يوم تتحسرون عن هذا الزمن وعن هذه الساعات التي يضيعها أكثرنا فيما لا يعود عليه بالنفع من الانشغال بمتابعة الأحداث والأخبار والنت ونحو ذلك. والله إن زاد اليوم وزاد الليل لكان أحرى أن نصرفه في طاعة الله، ونحن أيضا بهذه الحاجة الماسة لطلب العلم. كيف نصرف أوقاتنا في غير العلم؟ نحن بحاجة ماسة. هذه الفتن وهذه البلايا لا تستطيع أن تستبصر بها إلا بالعلم، ولا ترى النهج القويم إلا بالعلم، ولا ترى طرق الهلاك والردى إلا بالعلم. بل الأمة الإسلامية بهذا الحجم العظيم لم تكن إلا بالعلم، بل الحضارة والثقافة العريقة لم تكن إلا بالعلم. فنحن العرب كنا جهلة مشركون، كانوا يأكلون الميتة والدم، وكانوا يشركون بالله ويعبدون الأحجار والأخشاب، وكانوا يقتلون أبناءهم خشية أن يطعموا معهم، وكانوا قبائل متناحرة، قويهم يقتل ضعيفهم، وهكذا. جاء الله بهذه الشريعة، جاء الله بهذا العلم، بهذا الكتاب المبين العزيز، بهذا الكتاب الكريم، فنشل الله به هذه الأمة ورفع قدرها وأعلى مكانتها بالعلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إخواني في الله، إنني بحاجة ماسة، أحوج من طعامنا وشرابنا إلى العلم وإلى الحفاظ عن أوقاتنا الذهبية. والله ما أصاب هذه الأمة من وهن، وما أصاب هذه الأمة من ضعف، وما أيضا جرأ علينا الأعداء إلا بسبب الجهل الوحيد. السبب الوحيد هو الجهل، فسبب قوة الأمة وعزتها العلم، وسبب ضعف الأمة وتفرقها الجهل. لأن تنشأ البدع، تكثر الجماعات، يختلف المسلمون إذا جهلوا دينهم، ويضعف الناس ويتطور الخلافات حتى يقتتل المسلمون بينهم، يصير المسلمون يتناحرون وأعداؤهم يتفرجون عليه ويضحكون عليه، سببه الجهل. لا بد أن نعود إلى عصر العلم، ولا بد أن نعود إلى تلك الهمم وإلى ذاك الاهتمام بالعلم الذي كان عليه أجدادنا وعلماؤنا. أخي طالب العلم، ما عندك وقت للقيل والقال، ما عندك وقت لمتابعة الأحداث والحديث الفارغ، ما عندك وقت، أنت تضطر إلى أن تبحث عن لقمة العيش وتشتغل، فاجعل الوقت الباقي واجعل الوقت والفرص لطلب العلم، لحفظ المسائل، حفظ العلم، حفظ القرآن، واستمر. إن الاستمرار على القليل سيصير كثيرا، إن الاستمرار على الوقت القصير ستحقق فيه ما لم يحققه كثير ممن تفرغ لطلب العلم. ربما مثلا المتفرغ لطلب العلم يحفظ القرآن في سنة، في سنتين، في ثلاث ربما، وأنت مشغول في طلب الواجب، طلب الرزق أو الواجب من الرزق والبحث عن قوت الأهل والأولاد، لكن الوقت المتبقى إن رتبت وقتك وصرفته في الحفظ، في دراسة الأحاديث والآيات وفهمها، قراءة الشروح، بعد أيام مع الاستمرار سيصير عندك علم غزير. الآن لو سألنا بعض المتفرقين لطلب العلم، كم قرأت مجموع فتاوى شيخ الإسلام تيمية؟ مرة ما فيش. كم قرأت مسند الإمام أحمد؟ مرة ما فيه. كم قرأت؟ ويجب علينا أن نقرأ المسانيد والسنن، وأن نقرأ كتب أهل العلم المحققين، كتب شيخ الإسلام تيمية مرات وكرات. سبحان الله، ما عندنا وقت نقرأ، لكن عندنا وقت نفتح النت والواتساب ونتابع الأخبار، الوقت موجود. ربما يصرف أحدنا ثلثي ليلته في النت، الله يحرام يا أخوان. الحقيقة النت هذا الذي ضيع أعمارنا، والذي أراه بالنسبة لي من أخطر ما يكون، بل أخطر ما يكون على شبابنا إخواني في الله. الفائدة الضئيلة القليلة فيه يعقبها شر كبير وضياع لوقت مبارك. انتبهوا يا أخوان، أعداؤنا يمكرون بنا، يسهرون الليالي والأيام من أجل الإطاحة بنا، من أجل تدميرنا يسهرون يخططون، ونحن الله يمكر لنا طلب منا أن نستقيم. الله يخادع من خادع المؤمنين طلب منا أن نحرص على الخير، أن نتقيه، أن نؤمن به، أن نؤمن به، والله تكفل بنصر المؤمنين. أعداء الإسلام مع خبث عقائدهم ومع بعدهم عن السعادة تجدهم ينشغلون في تدبير الأمور لكم عليكم. ويا أخواني في الله، من منا ينتبه؟ من منا يفكر بهذه الخطورة؟ يا أخوان، الناس أصبحت المصاحف في المسجد مهجورة، والكتب في الرفوف مهجورة، تجد عليها الغبار، تجد بعضهم قد خاط العنكبوت على مصحفه، ما يفتح مصحفه. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا، أو يقبض العلم انتزاعا من الناس، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فضعف الأمة وانهيار مبناها العظيم والصرح الشامخ الذي شيده الأئمة السابقون، سينهار هذا بذهاب أهل العلم وبضعف الهمم في طلب العلم. لابد أن نعلم إخواني في الله أن قوتنا هي بالعلم وبوجود علماء. إن في هذا المكان أناس عندهم أذهان ثاقبة وأفهام قوية وحفظ قوي، شباب تجده يمكن يحفظ في اليوم نصف جزء، موجود هذا. سبحان الله كيف يصرف شبابنا عن العلم وعن الخير، إنه شرف لك والله وعز لك، سعادة سعادة والله سعادة وراحة ولذة. ولو كنت وحدك بين أربعة جدران تحفظ تتعلم، والله تنشرح صدرك وتجد لذة، لذة لا يماثلها لذات الدنيا كلها. كان شيخنا مقبل رحمه الله يتمثل بأبيات الزمخشري، وهي قوله: سهري لتنقيح العلوم على الذلي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايل طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لأنقي الرمل عن أوراقي، أبيت سهران الدجا وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. محمود بن عمر الزمخشري هذا معتزلي ضال، لكنه كما كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول سهر من أجل العلم، اجتهد في العلم، شاهد من هذا أنه سعد بالحفظ وبالبحث عن المسائل، يفترض يعني أبكار المسائل والنكت. فيا أخوان هذه سعادة ما يشعر بها إلا من أذاقه الله إياه. محمود بن عمر الزمخشري غير محمد بن عمر الرازي، لأنه قد يلتبس على كثير من الناس الفرق بينهما، أحدهما محمد بن عمر الرازي وهو صاحب التفسير العظيم المعروف، وأيضا محمود بن عمر، هذا محمد بن عمر الرازي وذاك محمود بن عمر الزمخشري، وهم متعاصرون، أو أحدهم في طبقة مشائخ الآخر. محمود بن عمر أقدم قليلا، توفي في القرن الخامس أو أواخره، وهذا توفي في بداية القرن السادس. محمد بن عمر هذا أشعري محمد بن عمر، وذاك معتزلي. على كل إخواني في الله، إنني أنصح نفسي وإخواني بالحرص على المتبقى من أعمارنا. الله أعلم كم بقي من أعمارنا، يجب علينا أن نصرفها في طاعة الله في عبادته، ومن أعظم عبادته وطاعته طلب العلم. طلب العلم نفعه عليك وعلى غيرك، تعدى نفعه إلى غيرك. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. لأن الكوكب هذه النجوم نورها صغير ما يتعدى المسافات إلى غيره، فكأن النور مقتصر عليها، أما القمر فنوره يتعدى إلى أوسع ما يكون. فالعالم فائدته وعلمه، فائدة وجوده ينتفع به الآخرون. لهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. انظروا إلى هذا التمثيل البليغ، فإن العابد عنده نور، هو عابد، ما هو رجل فاسق شرير مفسد، عابد عبد الله سبحانه، فعنده نور وهذه العبادة، لكن نوره صغير. والعالم ربما ما هوش منشغل بالعبادة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له عابد، منشغل بالعلم، فهو في نور كبير. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. في حديث آخر، حديث أبي أمامة، قال عليه الصلاة والسلام: وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدناكم، لأن العلماء ورثة الأنبياء، فالعالم أخذ ميراث النبوة، فأخذ وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم وهو حفظ هذه الرسالة وتبليغها. فكان بهذا التمثيل مثله النبي صلى الله عليه وسلم به بنفسه، بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومثل العابد فضل العالم عنك فضلي على أدناكم، لأن أدنى المسلمين ليس له وليس عنده نفع متعد. فالعابد هكذا، كيف يا أخوان بفضل العلماء على الفسقة والفجرة مفسدين؟ انظروا إخواني في الله إلى هذه المنزلة العظيمة التي ينالها أهل العلم. أهل العلم هم الصديقون إخواني في الله، أهل العلم هم الصديقون وهم أفضل من الشهداء. انظر كيف يتسابق الناس للموت في سبيل الله، قل لك الجنة موت في سبيل الله، أنا لو أقتل شهيد سيكتب رزقي ويكتب عملي، لأنه يجري عليه رزقه وعمله اليوم القيامة الشهيد. يعني مثلا شهيد كان يصلي الضحى، كان يصوم، كان يقوم الليل، كانت له صدقات، كانت له تلاوات القرآن، كانت له أعمال للبر. فإذا قتل الشهيد جرت هذه الأعمال إلى يوم القيامة. طيب والعالم؟ العالم يجري أكثر من هذا، لأن العالم سيخلف، إن لم يخلف أثرا علميا سيخلف أناس تأثروا به، وهؤلاء الأناس الذين تأثروا به أوعى للعلم منه، ربما ما كان بذاك المثابة، لكن تعلم الناس من علمه، تأثر الناس بدعوته واستفاد الناس، فخرج علماء، وهؤلاء العلماء ألفوا وكتبوا، وهكذا سلسل تتفرع الخيرات. انظروا إخواني في الله، قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. إذا كان الشهيد يتبعه أجر شخص واحد، شهيد يتبعه أجره شخص واحد، لكن العالم يأتيه أجور ناس أمة من الأمم. وكيف لو تأخر الزمن؟ مثلا يا أخوان، كم انتفع الناس من علم أبي هريرة، علم أحمد بن حنبل، علم علي بن المديني، أحياء بن سعيد القطان، أحياء بن معين، كم انتفع الناس من علوم هؤلاء؟ كتب ما زالت إلى الآن مسطرة مكتوبة، تناقلها طلاب العلم ويحفظون أمم، ملايين مليارات الناس. انظر يا أخي العلم، الناس الحقيقة ما قدروا قدره وما عرفوا قدر العلم. وإلا إخواني في الله ما ضيعنا دقيقة في غير طلب العلم. كيف ونحن نضيع الساعات؟ حرام الله، ضيع الأوقات الطويلة في غير طلب العلم وأنت في صحة، أحمد الله. بعض العلماء لما ضعف حصل له مرض يبكي أنه ما استمر في الحفظ وفي الكتابة، وأنت في صحة تامة، في عافية، وفي أيضا أمن وأمان، وفي رزق رغد من العيش. تقول الله يا أخوان، هذه نعمة نخشى والله أن تسلب، هذا الخير أخشى أن يسلب علينا. الحديث خصوصا عن هذا الموضوع له شجون ويطول بنا المجلس، ولكن إخواني في الله عندي نصيحة من يعني رجل محب لكم، نصيحة لأبنائي وإخواني، وهو: ما هي الوسيلة التي تجعلنا ننشط في طلب العلم؟ ما هي الوسيلة التي نجعلنا نهتم، نحرص، نصاب بحرقة ولوعة إذا صرف علينا الوقت في غير طلب العلم؟ مسألة سهلة والله سهلة، وهو أن تجعل لك حزبا من القرآن وتتفكر فيه، تتفكر في تلاوة القرآن. عند أن تصلي الفجر تقرأ مثلا وردك من الأذكار، ثم تقرأ لك من القرآن إن كنت حافظا جزئين ثلاثة يسرت، بس بالتدبر تفكر في معانيه. والله إن أمور عظيمة يجهلها كثير من الناس، وهي ما يشعر بها المتفكر المتدبر في آيات الله. فإنك تمر على صفات الله عظيمة، فيحدث في قلبك محبة الله وعظمة الله سبحانه، ويهون أمامك كل مخلوق. لا تفكر بعدو، لا تفكر شيء آخر، وهو وصف أهل الإيمان ونجاتهم، وكيف أهلك الله الكافرين، أعداء الأنبياء، أعداء المؤمنين، ومن تلك الأمثال، من تلك القصص، تلك الآيات، كلام الله. أيضا تتصور أن الذي يخاطبك يخاطب المؤمنين هو الله، وأنه كلامه تكلم به حرف صوت الله، فتشعر بعظمة الله. تخرج من هذا المجلس جري إلى المكتبة تبحث عن الآية الفلانية التي مرت بك، وعن المعنى ذاك، وماذا قال أهل العلم. ما يعني ما يعني ما تصرف شيء من وقتك على طلب العلم. هذه مسألة مهمة، ومما يدل على نفعها لك، مما يدل على نفعها لك وهو تلاوة القرآن مع التدبر، انظر كم يجاهدك الشيطان. أنت لما تفتح المصحف تقرأ، أول ما تفتح صفحة تجد أن شيء يخطط لك، يعني عملك اليومي مثلا، معك دكان، معك تجارة، يخطط لك كيف تخرج من البوابة هذه وتذهب إلى البيت وتفطر وتخرج وتمشي في الطريق وتفتح المحل، يجيب لك مشوار طويل عريض، كيف تصلي ما تشتغل، كيف لو كان عندك قضية في المحكمة شريعة مع شخص مع خصم، يبدأ إبليس يخطط لك كيف ستجيب وكيف ستجيب الحجج حتى تلجم خصمك وتطيع عليك، وتمر على صفحات جزء جزئين ثلاثة وتخرج وأنت ضيق الصدر، تخرج ما كأنك قرأت، تخرج ضيق الصدر. فهذا يا أخوان يدل على أن هناك نفع كبير وكنز عظيم يحول بينك وبينه إبليس. ولهذا جاهد نفسك، إذا جاءك إبليس فتح لك هذه المشاوير أغلقها، قل سيعينني الله سبحانه، سيأتي الله بالفرج إذا كانت هناك مشاغل مهمات، ويأتيك بعد الآية دي بعد الصفحة ويحاول يكر تمر صفحتين ثلاث تجاهد فيه، وبعدها ينشرح صدرك، ما عاد تشعر لا بحد يقول لك ولا مشاكل. والله لو أعدت التفكير في فتح المحل، ها بتقول أنا مجنون أفكر كيف أفتح المحل. بس يا أخوان شيطان والوساوس تعظم لك الأعمال حتى لا تتفكر في آيات الله. والله نخشى أن نخرج من الدنيا ونحن محرومون من كلام الله، ونحن محرومون من هذه اللذة، من هذا الخير العظيم. أقرأ القرآن بتدبر، بس وهذه بوابة كبيرة للاستمرار في طلب العلم، حرص عليه، ستشعر بأن هناك منزلة عظيمة الناس جهلوها، وهي حالة كما قال الشيخ، حالة عظيمة كما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، لولا جهل الجاهلين بلذة العلم وبعظم قدرها لا تقاتلوا عليها بالسيوف، ولكنهم حجبوا عنها بحجاب من الجهل، وحفت بالشهوات أو حفت بالمصاعب والمشاق. فهذه أمور ما يشعر بها إلا أهل العلم، إلا أهل الخير، أهل العبادة. فبهذا القدر نكتفي إخواني في الله، وقد أطلنا عليكم، وأنا أشعر بصراحة بفرحة تغمر قلبي أني التقيت بمثل الشيخ أبي عمار واستفدنا منه هذه المحاضرة الطيبة العلمية، وأفادنا صراحة يا أخوان مجالسة طلاب العلم وأهل العلم فائدة، تخرج من حلقاتهم وقد ملأت كفيك بالخير في العلم. هذا من نعم الله عز وجل علينا، ونحمد الله أن يديم علينا هذا الخير، وأن يحفظ مشايخ أهل السنة بين أيديهم ومن خلفهم ومن أيمانهم عن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم. وهكذا أخواني في الله أدعو لأهل العلم، أدعو لهم بالثبات، أدعو لهم بالحفظ، فإنهم منارات الإسلام، وبهم يحفظ الله الدين، بل يحفظ الله الدنيا، حتى دنيانا تحفظ بأهل العلم، الدين والدنيا خيرهم عميم نفعهم جسيم. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذا الخير. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك.